السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدا متصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو للعطف حملا على المعنى والتقدير عند الكسائي والفراء: هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه، أو كالذي مر على قرية، هل رأيت كالذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي مر على قرية. وقال المبرد المعنى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم تر من هو؟ كالذي مر على قرية. فأضمر في الكلام من هو. وقرأ أبو سفيان بن حسين: أو كالذي مر، أو كالذي مر بفتح الواو وهي واو العطف، دخل عليها ألف الاستفهام الذي معناه التقرير. وسميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها من قولهم: قريت الماء أي جمعته. وقد تقدم قال سليمان بن بريدة وناجية بن كعب وقتادة بن عاص والربيع وعكرمة والضحاك: الذي مر على القرية هو عزير. وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الله بن بكر. الحمد لله. وقال وهب بن منبه وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الله وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الله بن بكر بن مضر هو إرمياء وكان نبيا. وقال ابن إسحاق: إرمياء هو الخضر. وحكاه النقاش عن وهب بن منبه. قال ابن عطية: وهذا كما تراه إلا أن يكون اسما وافق اسما، لأن الخاضر معاصر لموسى، وهذا الذي مر على القرية وبعده بزمان من سبط هارون فيما رواه ابن منبه. قلت: إن كان الخاضر هو إرمياء فلا يبعد أن يكون هو، لأن الخاضر لم يزل حيا من وقت موسى حتى الآن على الصحيح في ذلك، على ما يأتي بيانه في سورة الكهف. وإن كان مات قبل هذه القصة فقول ابن عطية صحيح والله أعلم. وحكى النحاس ومكي عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمى. قال النقاش: ويقال وغلام لوط عليه السلام. وحكى السهيلي عن القتبي أنه قال هو شعيا في أحد قوليه. والذي أحياها بعد خرابها كوشك الفارسي. والقرية المذكورة هي بيت المقدس في قول وهب بن منبه وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. قال: وكان مقبلا من إيه؟ وكان مقبلا من مصر، وطعامه وشرابه المذكوران تين أخضر وعنب وركوة من خمر من مصر، وقيل من عصير، وقيل قلة ماء هي شرابه. والذي أخلى بيت المقدس حينئذ بخت نصر، وكان واريا على العراق وكان واريا على العراق لله راسب ثم ليتساسب ثم هي دي لم جر
قريب أسماء،
يتساسب.
أسماء
ايوه عفوا،
ثم
ايوه هي اسماء.
لراسب ثم لليستاسب ثم للهراسب والد اسبندياد وعكا النقاش. يلا
قال: وحكى النقاش أن قوما قالوا هي المؤتافكة. وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: إن بخت نصر غزا بني إسرائيل فسبى منهم أناسا كثيرة، فجاء بهم وفيهم عزير بن شرخيا، وكان من علماء بني إسرائيل، فجاء بهم إلى بابل، فخرج ذات يوم في حاجة له إلى دير هرقل على شاطئ دجلة، على شاطئ الدجلة، فنزل تحت ظل شجرة وهو على حمار له، فربط الحمار تحت ظل الشجرة، ثم طاف بالقرية فلم يرى بها ساكنا وهي خاوية على عروشها، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ وقيل: إنها القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت. قاله ابن زيد. وعن ابن زيد أيضا أن القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا، مر رجل عليهم وهم عظام ناخرة تلوح، فوقف ينظر، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام. قال ابن عطية: وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية، إذ الآية إنما تضمنت قرية خاوية لا أنيس فيها، والإشارة بهذه إنما هي إلى القرية، وإحياؤها إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكان. وقال وهب بن منبه وقتادة والضحاك والربيع وعكرمة: القرية بيت المقدس لما خربها بوخطنصر البابلي. وفي الحديث الطويل: حين أحدثت بنو إسرائيل الأحداث، وقف يرميا وعزير على القرية وهي كالتل العظيم وسط بيت المقدس، لأن بوخطنصر أمر جنده بنقل التراب إليه حتى جعله كالجبل، ورأى إرمياء البيوت وقد سقطت حيطانها على سقوفها، فقال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ والعريش سقف البيت، وكل ما يتهيأ ليظل أو يكن فهو عريش، ومنه عريش الدالية، ومنه قوله تعالى: وإما يعرشون يعرشون. قال السدي: يقول هي ساقطة على سقوفها، أي سقطت السقوف ثم سقطت الحيطان عليها، واختاره الطبري. وقال غير السدي: معناه خاوية من الناس والبيوت قائمة، وخاوية معناها خالية. وأصل الخواء الخلو، وأصل الخواء الخلو، يقال خاوت الدار وخاوية تخوى خواء ممدودا وخويا أقوت. وكذلك إذا سقطت، ومنه قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي خالية، ويقال ساقطة كما يقال فهي خاوية على عروشها، أي ساقطة على سقوفها. والخواء الجوع لخلو البطن من الغذاء. وخوت المرأة وخويت أيضا خوا، أي خلا جوفها عند الولادة. وخويت لها تخوية إذا عملت لها خوية تأكلها وهي طعام. والخوي البطن السهل والخوي البطن السهل من الأرض على فعيل. وخو البعير إذا جاف بطنه عن الأرض في بروكه، وكذلك الرجل في سجوده. قوله تعالى: أن يحيي هذه الله بعد موتها، معناه من أي طريق وبأي سبب، وظاهر اللفظ السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان، كما يقال الآن في المدن الخاربة التي يبعد أن تعمر وتسكن، أن تعمر هذه بعد خرابها. فكان هذا تلهف من الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهله وأحبته، وضرب له المثل في نفسه بما هو أعظم مما سأل عنه. والمثال الذي ضرب له في نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بني آدم، أي أن يحيي الله موتاها. وقد حكى الطبري عن بعضهم أنه قال: كان هذا القول شكا في قدرة الله تعالى على الإحياء، فلذلك ضرب له المثل في نفسه. قال ابن عطية: وليس يدخل شك في قدرة الله تعالى على إحياء قرية من جلب العمارة إليها، وإنما يتصور الشك من جاهل في الوجه الآخر، والصواب ألا يتأول في الآية شك. قوله تعالى: فأماته الله 100 عام، 100 نصب على الظرف، والعام السنة، يقال سنون عوم، وهو تأكيد للأول، كما يقال بينهم شغل شاغل. وقال العجاج: من مر أعوام السنين العوام، سنين وسنين، من مر أعوام السنين العوام. وهو في التقدير جمع عائد، إلا أنه لا يفرد بالذكر لأنه ليس باسم وإنما هو توكيد، قاله الجوهري. وقال النقاش: العام مصدر كالعوم، سمي به هذا القدر من الزمان لأنها عومة من الشمس في الفلك، والعوم كالسبح. وقال الله تعالى: كل في فلك يسبح، وكل في فلك يسبح. قال ابن عطية: هذا بمعنى قول النقاش، والعام على هذا كالقول والقال. وظاهر هذه الإناثة أنها بإخراج الروح من الجسد، وروي في قصص هذه الآية أن الله تعالى بعث لها ملكا من الملوك يعمرها ويجد في ذلك حتى كان كمال عمارتها عند بعث القائل. وقد قيل إنه لما مضى لموته 70 سنة أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظيما يقال له كوشك، فعمرها في 30 سنة. قوله تعالى: ثم بعثه، معناه أحياه، وقد تقدم الكلام فيه. قوله تعالى: قال كم لبثت، اختلف في القائل له كم لبثت، فقيل الله جل وعز. ولم يقل له إن كنت صادقا كما قال للملائكة على ما تقدم، وقيل سمع هاتفا من السماء يقول له ذلك، وقيل خاطبه جبريل، وقيل نبي، وقيل رجل مؤمن ممن شاهده من قومه عند موته. الحمد لله. وقيل رجل مؤمن ممن شاهده من قومه عند موته وعمر إلى حين إحيائه، فقال له كم لبثت. قلت: الأظهر أن القائل هو الله تعالى لقوله: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، والله أعلم.
صفاك الله عفاك.
اللهم امين. احسن الله اليك شيخنا، احسن الله اليك شيخنا. تفضل. طب اقرا على المدخل،
هتفتح له ولا مفتوح؟
هتفتح له من باب. قال: وقرأ أهل الكوفة كم لبثت بإدغام الثاء في التاء لقربها منها في المخرج، فإن مخرجهما من طرف اللسان وأصول الثنايا، وفي أنهما مهموستان. قال النحاس: والإظهار أحسن لتباين مخرج الثاء من مخرج التاء، ويقال كان هذا السؤال بواسطة الملك على جهة التقرير إلى الملك. وكم في موضع نصب على الظرف، خاطبه جبريل وفينا نوي. طيب، يبقى الملك. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. إنما قال هذا على ما عنده وفي ظنه، وعلى هذا لا يكون كاذبا فيما أخبر به. ومثله قول أصحاب الكهف: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وإنما لبثوا 309 سنين، على ما يأتي. ولم يكونوا كاذبين لأنهم أخبروا عما عندهم، كأنهم قالوا: الذي عندنا وفي ظنوننا أننا لبثنا يوما أو بعض يوم. ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين: لم أقصر ولم أنسى. ومن الناس من يقول إنه كذب على معنى وجود حقيقة الكذب فيه، ولكنه لا مؤاخذة به، وإلا فالكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، وذلك لا يختلف بالعلم والجهل، وهذا بين في نظر الأصول. فعلى هذا يجوز أن يقال إن الأنبياء لا يعصمون عن الأخبار عن لا يعصمون عن الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه إذا لم يكن عن قصد، كما لا يعصمون عن السهو والنسيان. فهذا ما يتعلق بهذه الآية والقول الأول وأصح. قال ابن جريج وقتادة والربيع: أماته الله غدوة يوم ثم بعث قبل الغروب فظن هذا اليوم واحدة فقال لبثت يوما، ثم رأى بقية من الشمس فخشي أن يكون كاذبا فقال أو بعض يوم، فقال بل لبثت 100 عام. ورأى من عمارة القرية وأشجارها ومبانيها ما دله على ذلك. قوله تعالى: فانظر إلى طعامك، وهو التين. تفضل
أخنا
تفضل.
أحسن الله إليك، شفاكم الله. وبإليه قال قوله تعالى: فانظر إلى طعامك، وهو التين الذي جمعه من أشجار القرية التي مر عليها، وشرابك لم يتسنه. وقرأ ابن مسعود: وهذا طعامك وشرابك لم يتسنه. وقرأ طلحة بن مصرف وغيره: وانظر لطعامك وشرابك ل100 سنة. وقرأ الجمهور بإثبات الهاء في الوصل إلى الأخوين، فإنهما يحذفانها، ولا خلاف أن الوقف عليها بالهاء. وقرأ طلحة بن مصرف أيضا: لم يسن وانظر، أدغم التاء في السين. فعلى قراءة الجمهور الهاء أصلية، وحذفت الضمة للجزم، ويكون يتسنه من السنة، أي لم يغيره السنون. قال الجوهري: ويقال سنون، والسنة واحدة السنين، وفي نقصانها قولان، أحدهما الواو والآخر الهاء. وأصلها سنه مثل الجبهة، لأنه من سنهت النخلة وتسنهت إذا أتت عليها السنون. ونخلة سناء أي تحمل سنة ولا تحمل أخرى، وسنهاء أيضا. قال بعض الأمصار: فليست بسنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح. وأسنهت عند بني فلان، أقمت عندهم، وتسنيت أيضا، واستأجرته مسانات ومسانهة أيضا، وفي التصغير سنية وسنيها. قال النحاس: من قرأ لم يتسن وانظر، قال في التصغير سنية، وحذفت الألف للجزم ويقف على الهاء، فيقول لم يتسنه، يكون الهاء لبيان الحركة. قال المهدوي: ويجوز أن يكون أصله من سانيته مساناة، أي عاملته سنة بعد سنة، أو من سانهت بالهاء، فإن كان من سانيت فأصله يتسنى، فسقطت الألف للجزم، وأصله من الواو بدليل قولهم سنوات، والهاء فيه للسكت. وإن كان من سانهت فالهاء لام الفعل، وأصل سنة على هذا سنه. وعلى القول الأول سنوات، وقيل هو من آسن الماء إذا تغير، وكان يجب أن يكون على هذا يتأسن. أبو عمرو الشيباني قال: هو من قوله حمأ مسنون، فالمعنى لم يتغير. الزجاج: ليس كذلك، لأن قوله مسنون ليس معناه متغيرا، وإنما معناه مصبوب على سنة الأرض. قال على سنة الأرض. قال المهدوي: وأصله على قول الشيباني يتسنن، فأبدلت إحدى النونين ألفا كراهية التضعيف فصار يتسنى، ثم سقطت الألف للجزم ودخلت الهاء للسكت. وقال مجاهد: لم يتسنه، لم ينتن. قال النحاس: أصح ما قيل فيه أنه من السنة، أي لم تغيره السنون. ويحتمل أن يكون من السنة وهي الجدب. ومنه قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. يقال منه أسنت القوم، أي أجدبوا، فيكون المعنى لم يغير طعامك القحوط والجدوب، أو لم تغيره السنون والأعوام، أي هو باق على طراوته وغضارته. قوله تعالى: وانظر إلى حمارك، قال وهب بن منبه وغيره: وانظر إلى اتصال عظامه وإحيائه جزءا جزءا. ويروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاما ملتئمة، ثم كساه لحما حتى كامل حمارا، ثم جاءه ملك فنفخ في أنفه الروح، فقام الحمار ينهق. على هذا أكثر المفسرين. وروي عن الضحاك وهو بن منبه أيضا أنهما قال: بل قيل له: وانظر إلى حمارك قائما في مربطه لم يصبه شيء 100 عام، وإنما العظام التي نظر إليها عظام نفسه بعد أن أحيا الله منه عينيه ورأسه، وسائر جسده ميت. قال: وأعمى الله العيون عن إرمياء وحماره طول هذه المدة. قوله تعالى: ولنجعلك آية للناس، قال الفراء: إنما أدخل الواو في قوله ولنجعلك دلالة على أنها شرط لفعل بعدها، معناه ولنجعلك آية للناس، ودلالة على البعث بعد الموت جعلنا ذلك، وإن شئت جعلت الواو مقحمة زائدة. وقال الأعمش: موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات، فوجد الأبناء والحفدة شيوخه. عكرمة: وكان يوم ما وكان يوم مات ابن يوم مات ابن 40 سنة. وروي عن علي بن رضوان الله عليه أن عزيرا خرج من أهله وخلف امرأته حاملا وله 50 سنة، فأمته الله 100 عام ثم بعثه فرجع إلى أهله وهو ابن 50 سنة وله ولد من 100 سنة، فكان ابنه أكبر منه ب50 سنة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أحيا الله عزيرا ركب حماره فأتى محلته فأنكر الناس وأنكروه، فوجد في منزله عجوزا عمياء كانت أمة لهم، خرج عنهم عزير وهي بنت 20 سنة، فقال لها: أهذا منزل عزير؟ قالت: نعم. ثم بكت وقالت: فارقنا عزير منذ كذا وكذا سنة. قال: فأنا عزير؟ قالت: إن عزيرا فقدناه منذ 100 سنة. قال: فالله أماتني 100 سنة ثم بعثني. قالت: فعزير كان مستجاب الدعوة للمريض وصاحب البلاء فيفيق، فادعو الله يرد علي بصري. فدعا الله ومسح على عينيها بيده فصحت مكانها كأنما أنشطت من عقار. قالت: أشهد أنك عزير. ثم انطلقت إلى ملأ بني إسرائيل وفيه ابن عزير شيخ ابن 128 سنة وبنو بنيه شيوخ. فقالت: يا قوم هذا والله عزير. فأقبل إليه ابنه مع الناس فقال ابنه: كانت لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه فنظرها فإذا هو عزير. وقيل: جاء وقد هلك كل من يعرف، فكان آية لمن كان حيا من قومه إذ كانوا مقيمين بحاله سماعة. قال ابن عطية: وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه أعظم آية، وأمره كله آية غابر الدهر، ولا يحتاج إلى تخصيص بعد ذلك دون بعض ذلك دون بعض. قوله تعالى: وانظر للعظام كيف ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي والباقون بالطاء، وروى أبان عن عاصم ننشرها بفتح النون وضم الشين والراء، وكذلك قرأ ابن عباس والحسن وأبو حيوة، فقيل هما لغتان في الإحياء بمعنى، كما يقال رجع ورجعته، وغاض الماء وغطه، وحسرت الدابة وحسرتها، إلا أن المعروف في اللغة أنشر الله الموتى فنشروا، أي أحياهم الله فحيوا. قال الله تعالى: ثم إذا شاء أنشره، ويكون نشرها مثل نشر الثوب، نشر الميت ينشر نشورا، أي عاش بعد الموت. قال الأعشى: حتى يقول الناس مما رأوا يا عجب الميت الناشر، فكأن الموت طي للعظام والأعضاء، وكأن الإحياء وجمع الأعضاء بعضها إلى بعض نشر. وما قراءة ننشزها بالزاي فمعناه نرفعها، والنشز المرتفع من الأرض. قال: ترى الثعلب الحولي فيها كأنه إذا ما على نشزا حصان مجلل. قال مكي: المعنى انظر إلى العظام كيف نرفع بعضها على بعض في التركيب للإحياء، لأن النشز الارتفاع، ومنه المرأة النشوز وهي المرتفعة عن موافقة زوجها، ومنه قوله: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي ارتفعوا وانضموا. وأيضا فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياء، والعظام لا تحيا على الانشراد حتى ينضم بعضها إلى بعض، والزاي أولى بذلك المعنى، إذ هو بمعنى الانضمام دون الإحياء. فالموصوف بالإحياء هو الرجل دون العظام على انفرادها، ولا يقال هذا عظم حي، وإنما المعنى: فانظر إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء. وقرأ اللقعي ننشزها بفتح النون بضم الشين والزاي، وروي ذلك عن ابن عباس وقتاده، وقرأ أبي بن كعب ننشيها بالياء. والكسوة ما وار من الثياب وشبه اللحم بها، وقد استعاره النابغة للإسلام فقال: حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، وقد تقدم أول السورة. وقوله تعالى: فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، بقطع الألف. وقد روي أن الله جل ذكره أحيا بعضه ثم أراه كيف أحيا باقي جسده. قال قتادة: إنه جعل ينظر كيف يوصل بعض عظامه إلى بعض، لأن أول ما خلق الله منه رأسه، وقيل له انظر، فقال عند ذلك: أعلم، بقطع الألف أي أعلم هذا. وقال الطبري المعنى في قوله: فلما تبين له، أي لما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا في قدرة الله عنده قبل عيانه قال: أعلم. قال ابن عطية: وهذا خطأ، لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللفظ، وفسر على القول الشاذ والاحتمال الضعيف، وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل ينكره كما زعم الطبري، بل هو قول بعثه لاعتبار، كما يقول الإنسان المؤمن إذا رأى شيئا غريبا من قدرة الله تعالى: لا إله إلا الله، ونحو هذا. قال أبو عدي معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته. قلت وقد ذكرنا هذا المعنى عن قتادة، وكذلك قال مكي رحمه الله. قال مكي إنه أخبر عن نفسه عندما عاير من قدرة الله تعالى في إحيائه الموتى، فتيقن ذلك بالمشاهدة فأقر أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أعلم أنا هذا الضرب من العلم الذي لم أكن أعلمه على معينة. وهذا على قراءة من قرأ أعلم بقطع الألف وهو الأكثر من القراء، وهم الأكثر من القراء. وقرأ حمزة والكسائي بوصل الألف ويحتمل وجهين، أحدهما قال له الملك اعلم، والآخر هو الملك اعلم، والآخر هو أن ينزل نفسه منزلة المخاطب الأجنبي المنفصل. فالمعنى فلما تبين له قال لنفسه اعلمي يا نفس هذا العلم اليقين الذي لم تكون تعلمين معينة. وأنشد أبو عدي في مثل هذا المعنى ودع هريرة إن الركب مرتحل، ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة. قال ابن عطية وتأنث أبو عدي في هذا المعنى بقول الشاعر تذكر من أنى ومن أين شربه، تذكر من أنى ومن أين شربه يؤامر نفسيه كذي الهجمة الأبد. قال مكي ويبعد أن يكون ذلك أمرا من الله جل ذكره له بالعلم، لأنه قد أظهر إليه قدرة وأراه أمرا أيقن صحته وأقر بالقدرة، فلا معنى بأي يأمره الله بعلم ذلك، بل هو يأمر نفسه بذلك وهو جائز حسن. وفي حرف عبد الله ما يدل على أنه أمر من الله تعالى له بالعلم على معنى الزم هذا العلم لما عينت وتيقنت، وذلك أن في حرفه قيل أعلم. وأيضا فإنه موافق لما قبله من الأمر في قوله انظر إلى طعامك وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام، فكذلك أعلم أن الله، وقد كان ابن عباس يقرأها قيل أعلم ويقول هو خير أم إبراهيم، قيل له وأعلم أن الله عزيز حكيم، فهذا يبين أنه في قوله أنه من قوله سبحانه له لما عاين من الإحياء. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اختلف الناس في هذا السؤال هل صدر من إبراهيم عليه السلام عن شك أم لا، فقال الجمهور لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا في إحياء الله للموتى قط، وإنما طلب المعاينة، وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وليس الخبر كالمعاينة. رواه ابن عباس لم يروه غيره، قاله أبو عمر. قال الأخفش لم يرد رؤية القلب وإنما أراد رؤية العين. وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير والربيع سأل ليزداد يقينا إلى يقينه. قال ابن عطية وترجم الطبري في تفسيره فقال وقال آخرون سأل ذلك ربه لأنه شك في قدرة الله تعالى. وأدخل تحت الترجمة عن ابن عباس من قال ما في القرآن عندي آية أرجى منها، وذكر عن عطاء بن أبي رباح أنه قال دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم الحديث. ثم رجح الطبري هذا القول. قلت حديث أبي هريرة رضي الله عنه خرجه البخاري ومسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. قال ابن عطية وما ترجم به الطبري عندي مردود، وما أدخل تحت الترجمة متأول. فأما قول ابن عباس هي أرجى آية فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى وسؤال الإحياء في الدنيا وليست مظنة ذلك، ويجوز أن يقول هي أرجى آية لقوله أولم تؤمن، أي إن الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى تنقير وبحث، لا يحتاج معه إلى تنقير وبحث. وما قول عطاء دخل قلب إبراهيم بعض دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فمعناه من حيث المعاينة على ما تقدم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم فمعناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق به، ونحن لا نشك، فإبراهيم عليه السلام أحرى ألا يشك. فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، والذي روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك محض الإيمان، إنما هو في الخواطر التي لا تثبت. وأما الشك فهو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وذلك هو المنفي عن الخليل عليه السلام. وإحياء الموتى إنما يثبت بالسمع، وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به، يدلك على ذلك قوله ربي الذي يحيي ويميت. فالشك يبعد على من تثبت قدمه في الإيمان فقط، فكيف بمرتبة النبوة والخلة؟ والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعا. وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط شك، وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول، نحو قولك كيف علم زيد وكيف نسج الثوب ونحو هذا. ومتى قلت كيف ثوبك وكيف زيد فإنما السؤال عن حال من أحواله، وقد تكون كيف خبرا عن شيء شأنه أن يستفهم عنه بكيف، نحو قولك كيف شئت فكن، ونحو قول البخاري عليه رحمه الله كيف كان بدء الوحي. وكيف في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء، والإحياء متقرر، ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبر عن إنكاره قد يعبر عن إنكاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشيء يعلم أنها لا تصح، فيلزم من ذلك أن الشيء في نفسه لا يصح. مثال ذلك أن يقول مدع أنا أرفع هذا الجبل، فيقول المكذب له أرني كيف ترفعه، فهذه طريقة مجاز في العبارة ومعناها تسليم جدل، كأنه يقول افرض أنك ترفعه أرني كيف ترفعه. فلما كان في عبارة الخليل عليه السلام هذا الاشتراك المجازي خلص الله له ذلك وحمله على أن بين له الحقيقة، فقال له أولم تؤمن؟ قال بلى، وفكمل الأمر وتخلص من كل شك. ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة، قلت هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ، ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك، فإنه كفر، والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث، وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل، فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال اللعين إلا عبادك منهم المخلصين، وإذا لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم؟ وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها، فأراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. فقوله أرني كيف طلب مشاهدة الكيفية، أرني كيف طلب مشاهدة الكيفية، وقال بعض طلب مشاهدة الكيفية، وقال بعض أهل المعاني لما أراد إبراهيم عليه السلام من ربه أن يريه كيف يحيي القلوب، وهذا فاسد مردود بما يعقبه من البيان ذكره الماوردي. وليست الألف في قوله أولم تؤمن ألف استفهام، وإنما هي ألف إيجاب وتقرير، كما قال جرير ألستم خير من راكب المطايا، والواو واو الحال، وتؤمن معناه إيمانا مطلقا دخل فيه فض إحياء الموتى. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي سألتك ليطمئن قلبي بحصول الفط بين المعلوم برهانا والمعلوم عيانا. والطمأنينة اعتدال وسكون، فطمأنينة الأعضاء معروفة كما قال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا الحديث. وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره في الشيء المعتقد، والفكر في صورة الإحياء غير محظور كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيها، إذ هي فكر فيها عبر، فأراد الخليل أن يعاين فيذهب فكره في صورة الإحياء. وقال الطبري معنى ليطمئن قلبي ليوقن، وحكي نحو ذلك عن سعيد بن جبير وحكي عنه ليزداد يقينا، وقاله إبراهيم وقتاده، وقال بعضهم لأزداد إيمانا مع إيمان. قال ابن عطية ولا زيادة في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكر، وإلا فاليقين لا يتبعض. وقال السدي وابن جبير أيضا أولم تؤمن بأنك قليلي؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بالقلة. وقيل دعا أن يريه كيف يحيي الموتى ليعلم هل تستجاب دعوته، فقال الله له أولم تؤمن أني أجيب دعاءك؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أنك تجيب دعائك. واختلف في المحرك له على ذلك، فقيل إن الله وعده أن يتخذه قليلا فأراد آية على ذلك، قاله السائب بن يزيد، وقيل قول النمرود أنا أحيي وأميت، وقال الحسن رأى جيفة نصفها في البدر توزعها السباع ونصفها في البحر توزعها دواب البحر، فلما رأى تفرقها أحب أن يرى انضمامها، فسأل ليطمئن قلبه برؤية كيفية الجمع كما رأى كيفية التفريق، فقيل له فخذ أربعة من الطير، قيل هي الديك والطاووس والحمام والغراب. ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض أهل العلم، وقاله مجاهد وابن جريج وعطاء بن يسار وابن زيد. وقال ابن عباس مكان الغراب الكركي، وعنه أيضا مكان الحمام النسر، فأخذ هذه الطيرة حسب ما أمر وذكاها ثم قطعها قطعا صغارا، وخلط لحوم البعض إلى لحوم البعض مع الدم والريش حتى يكون أعجب، ثم جعل من ذلك المجموع المختلط جزءا على كل جبل، ووقف هو من حيث يرى تلك الأجزاء، وأمسك رؤوس الطير في يده ثم قال تعالين بإذن الله، فتطايرت تلك الأجزاء، وطار الدم إلى الدم والريش إلى الريش حتى التأمت كما كانت أولا وبقيت بلا رؤوس، ثم كرر النداء فجاءته سعيا، أي عدوا على أرجلهن، ولا يقال للطائر سعى إذا طار إلا على التمثيل. قاله النحاس وكان إبراهيم عليه السلام إذا أشار إلى واحد منها بغير رأسه تباعد الطائر، وإذا أشار إليه برأسه قرب حتى لقي كل طائر رأسه وطارت بإذن الله. وقال الزجاج المعنى ثم اجعل على كل جبل من كل واحدة جزءا. وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر جزوا على فعل، وعن أبي جعفر أيضا جزا مشددة الزاي، الباقون مهموز مخفف وهي لغات ومعناه النصيب. يأتينك سعيا نصب على الحال، وفصلهن معناه قطعهن. قاله ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري يقال صار الشيء يصوره أي قطعه. وقال ابن إسحاق وعن أبي الأسود الدؤلي هو بالسريانية في التقطيع. قال توبة بن الحمير يصف فلما جذبت الحبل أطت نسوعه بأطراف عيدان شديد سيورها، فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها بنهضي وقد كاد ارتقائي يصورها أي يقطعها، والصور القطع. وقال الضحاك وعكرمة وابن عباس في بعض ما روي عنه إنها لفظة بالنبطية معناه قطعهن، وقيل المعنى أن أملهن إليك أي اضممهن واجمعهن إليك. يقال رجل أصور إذا كان مائل العنق، وتقول إني إليكم لأصور يعني مشتاقا مائلا، وامرأة صوراء والجمع صور مثل أسود وسود. قال الشاعر الله يعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى جيراننا صور، فقوله إليك على تأويل التقطيع متعلق بخذ ولا حاجة إلى مضمر، وعلى تأويل الإمالة والضم متعلق بصورهن وفي الكلام متروك. فآملهن إليك ثم قطعهن، وفيها خمس قراءات ثنتان في السبع وهما ضم الصاد وكسرها وتخفيف الراء. وقرأ قوم فصرهن بضم الصاد وشد الراء المفتوحة كأنه يقول فشدهن، ومنه صرة الدنانير. وقرأ قوم فصرهن بكسر الصاد وشد الراء المفتوحة ومعناه صيحهن من قولك صر الباب والقلم إذا صوت حكاه النقاش. قال ابن جني هي قراءة غريبة، وذلك أن يفعل أن يفعل بكسر العين في المضاعف المتعدي قليل، وإنما بابه يفعل بضم العين كشد يشد ونحو، لكن قد جاء منه نم الحديث ينمه وينمه وهر الحرب يهرها ويهرها. ومنه بيت الأعشى لا يعتورنك القول حتى تهره، إلى غير ذلك في حروف قليلة. قال ابن جني وما قراءة عكرمة بضم الصاد، فيحتمي في الراء الضم والفتح والكسر كمد وشد، والوجه ضم الراء من أجل ضمة الهاء من بعده. القراءة الخامسة صرهن بفتح الصاد وشد الراء مكسورة، حكاها المهدوي وغيره عن عكرمة بمعنى فاحبسهن من قولهم صر يصردي إذا حبس، ومنه الشاة المصرة. وهنا اعتراض ذكره الماوردي، وهو أن يقال كيف أجيب إبراهيم إلى آيات الآخرة دون موسى في قوله ربي أرني أنظر إليك عليه السلام. فعنه جوابا، أحدهما أن ما سأله موسى لا يصح مع بقاء التكليف، وما سأله إبراهيم عليه السلام خاص يصح معه بقاء التكليف. الثاني أن الأحوال تختلف، فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة وفي وقت آخر المنع فيما لم يتقدم فيه إذن. وقال ابن عباس أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بهذا قبل أن يولد له وقبل أن ينزل عليه الصحف، والله أعلم. قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فيه خمس مسائل. الأولى لما قص الله سبحانه ما فيه من البراهين حث على الجهاد، وأعلم أن من جاهد بعد هذا البرهان الذي لا يأتي به إلا نبي فله في جهاده الثواب العظيم. فهو البستي في صحيح مسنده يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي، فنزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي، فنزلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الآيات لفظها بيان مثال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها، وضمنها التحريض على ذلك. وفي الكلام حذف مضاف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، وطريق آخر مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت الحبة سبع سنابل يعني أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فشبه المتصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدقة له 700 حسنة. ثم قال تعالى والله يضاعف لمن يشاء يعني على 700، فيكون مثل المتصدق مثل الزارع إن كان حاذقا في عمله، ويكون البذر جيدا وتكون الأرض عامرة يكون الزرع أكثر. فكذلك المتصدق إذا كان صالحا والمال طيبا ويضعه موضعه فيصير الثواب أكثر، خلافا لمن قال ليس في الآية تضعيف على 700 على ما نبينه إن شاء الله. الثانية، روي أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك جاءه عبد الرحمن ب4000 فقال يا رسول الله كانت لي 8000 فأمسكت لنفسي ولعيالي 4000 و4000 أقرضتها لربي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وقال عثمان يا رسول الله علي جهاز وجهاز من لا جهاز له، فنزلت هذه الآية فيهما، وقيل نزلت في نفقة التطوع، وقيل نزلت قبل آية الزكاة ثم نسقت بآية الزكاة، ولا حاجة إلى دعوى النسخ لأن الإنفاق في سبيل الله مندوب إليه في كل وقت. وسبل الله عز وجل كثيرة وأعظمها غناء الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. الثالثة، قوله تعالى كمثل حبة، الحبة اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم ويقتاته، وأشهر ذلك البر، فكثيرا ما يراد بالحب، ومنه قول المتلمس أليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس، وحبة القلب سويداؤه ويقال ثمرته هو ذاك، والحبة بكسر الحاء بذور البقول مما ليس بقوت، وفي حديث الشفاعة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، والجمع حبب، والحبة بالضم الحب يقال نعم وحبة وكرامة، والحب المحبة، وكذلك الحب بالكسر، والحب أيضا الحبيب مثل خدم وخدين. وسنبلة فنعلة من أسبل الزرع إذا صار فيه السنبل، أي استرسل بالسنبل كما يسترسل الستر بالإسبال، وقيل معناه صار فيه حب مستور كما يستر الشيء بإسبال الستر عليه، والجمع سنابل. ثم قيل المراد سنبل الدخن، فهو الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد. قلت هذا ليس بشيء، فإن سنبل الدخن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين وأكثر على ما شاهدنا. قال ابن عطية وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه 100 حبة، وأما في سائر الحبوب فأكثر، ولكن المثل وقع بهذا القدر. وقال الطبري في هذه الآية إن قوله في كل سنبلة 100 حبة معناه إن وجد ذلك، وإلا فعلى أن نفرضه. ثم نقل عن الضحاك أنه قال في كل سنبلة 100 حبة معناه كل سنبلة أنبتت 100 حبة. قال ابن عطية فجعل الطبري قول الضحاك نحو ما قال، وذلك غير لازم من قول الضحاك. قال أبو عمرو الداني قرأ بعضهم 100 بالنصب على تقدير أنبتت 100 حبة. قلت وقال يعقوب الحضرمي وقرأ بعضهم في كل سنبلة 100 حبة على أنبتت 100 حبة، وكذلك قرأ بعضهم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم على وأعتدنا لهم عذاب السعير، وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي أنبتت 7 سنابل بإدغام التاء في السين، أنبتت 7 سنابل بإدغام التاء في السين لأنهما مهموستان، ألا ترى أنهما يتعاقبان؟ وأنشد أبو عمرو يا لعن الله بني السعلات عمرو بن ميمون لآم الناس، أراد الناس فحول السينة الباقون بالإظهار على الأصل لأنهما كلمتان. الرابعة، ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالها، واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها 700 ضعف. واختلف العلماء في معنى قوله والله يضاعف لمن يشاء، فقال الطائفة هي مبينة مؤكدة لما تقدم من ذكر 700 وليس ثم تضعيف فوق 700، وقال طائفة من العلماء بل هو إعلام بأن الله تعالى يضاعف لمن يشاء أكثر من 700 ضعف. قلت وهذا القول أصح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور أول الآية. قال حدثنا هارون عبد الله حمال قال حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأبي أمامة البهلي وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين رضي الله عنهم كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه فله بكل درهم 700,000 درهم، ثم تلا والله يضاعف لمن يشاء. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التضعيف ينتهي لمن شاء الله إلى 2000. قال ابن عطية وليس هذا بثابت الإسلام. وليس هذا بثابت الإسناد عنه. الخامسة في هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع أعلى الحرف التي يتخذها الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال، ولذلك ضرب الله به المثل فقال مثل الذين ينفقون أموالهم الآية. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إذا كان له به صدقة. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا الرزق في خبايا الأرض يعني الزرع، أخرجه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم في النخل هي الراسخات في الوحل المطعمات في المحل، وهذا خرج مخرج المتح. والزراعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها وما كان في معناها من غرس الأشجار. ولقي عبد الله بن عبد الملك بن شهاب الزهري فقال دلني على مال وعالجه، فأنشأ ابن شهاب يقول أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاف المطي مشدقة تتبع خبايا الأرض وادعو مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزق فيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفق. وحكي عن المعتضي أنه قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يناولني مسحاة وقال خذها فإنها مفاتيح خزائن الأرض. قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قيل إنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال عبد الرحمن بن سمرة جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته يدخل يده فيها ويقلبها ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، اللهم لا تنسى هذا اليوم لعثمان. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان رضي الله عنه يقول يا رب عثمان إني رضيت عنه فرض عنه، فما زال يدعو له حتى طلع الفجر فنزلت الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى الآية. الثانية لما تقدم في الآية التي قبل ذكر الإنفاق في سبيل الله على العموم بيّن في هذه الآية أن ذلك الحكم والثواب إنما هو لمن لا يتبع إنفاقه منا ولا أذى، لأن المن والأذى مبطلان لثواب الصدقة كما أخبر تعالى في الآية بعد هذا وإنما على المرء أن يريد وجه الله تعالى وثوابه بإنفاقه على المنفق عليه ولا يرجو منه شيئا ولا ينظر من أحواله في حال سوى أن يراعي استحقاقه. قال الله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ومتى أنفق ليريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه فهذا لم يرد وجه الله، فهذا إذا أخلف ظنه فيه من بإنفاقه وآذى. وكذلك من أنفق مضطرا دافع غرم إنما لمانة للمنفق عليه أو لقرينة أخرى من اعتناء معتان فهذا لم يرد وجه الله وإنما يقبل ما كان عطاؤه لله، وأكثر قصده ابتغاء ما عند الله كالذي حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عربيا أتاه فقال يا عمر الخير جزيت الجنة أكسو بنياتي وأمهن وكلنا من الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. قال عمر إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال يا عمر الخير جزيت الجنة أكسو بنياتي وأمهن وكلنا نعم شيخنا
ماشي
أحسن عليك وكلنا من الزمان جنة أقسم بالله لتفعلن. قال عمر إن لم أفعل يكون إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال إذن أبا حفص لا أذهبن. قال إذا ذهبت يكون ماذا؟ قال تكون عن حالي لتسألن يوم تكون هن وموقف المسؤول بينهن إن إما إلى نار وإما جنة هذين من الذم ما ينافي السخاء، وإن طلب الجزاء كان تاجرا مربحا لا يستحق حمدا ولا مدحا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. وذهب ابن زيد إلى أن هذه الآية لما هي في الذين لا يخرجون في الجهاد بل ينفقون وهم قعود، وأن الآية التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم. قال ولذلك شرط على هؤلاء ولم يشترط على الأولين. وقال ابن عطية وفي هذا القول نظر الله يكرمه لأن التحكم فيه باد. الثالثة قوله تعالى من ولا أذى، المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها، مثل أن يقول قد أحسنت إليك ونعشتك وشبهه. وقال بعضهم المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه. والمن من الكبائر، ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره، وأنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة تتشبه بالرجال، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وفي بعض طرق مسلم: المنان هو الذي لا يعطي شيئا إلا منة، والأذى السب والتشكي، وهو أعم من المن، لأن المن جزء من الأذى، لكنه نص عليه لكثرة وقوعه. وقال ابن زيد: لئن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلم عليه. وقالت له امرأة: يا أبا أسامة، دلني على رجل يخرج في سبيل الله حقا، فإنهم إنما يخرجون يأكلون الفواكه، فإن عندي أسهما وجعبة. فقال: لا بارك الله في أسهمك وجعبتك، فقد آذيتهم قبل قبل أن تعطيهم. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فمن أنفق في سبيل الله ولم يتبعه منا ولا أذى فقوله ما أشد إلحاحك وخلصنا الله منك وأمثال هذا، فقد تضمن الله له بالأجر والأجر الجنة، ونفى عنه الخوف بعد موته لما يستقبل، والحزن على ما سالف من دنياه لأنه يغتبط بآخرته. فقال: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكفى بهذا فضلا وشرفا للنفقة في سبيل الله تعالى، وفيها دلالة لمن فضل الغنى الغني على الفقير، حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: قول معروف ابتداء، والخبر محذوف أي قول معروف أولى، ذكره النحاس والمهدوي. قال النحاس: ويجوز أن يكون قول معروف خبر ابتداء محذوف أي الذي أمرتم به قول معروف، في ظاهرها صدقة وفي باطنها لا شيء، لأن ذكر القول المعروف فيه أجر وهذه لا أجر فيها. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، أخرجه مسلم. فيتلقى السائل بالبشر والترحيب ويقابله بالطلاقة والتقريب، ليكون مشكورا إن أعطى ومعذورا إن منع. وقد قال بعض الحكماء: إلقى صاحب الحاجة بالبشر، فإن عدمت شكره لم تعدم عذره. وحكى ابن لنكتن أن أبا بكر بن دريد قصد بعض الوزراء في حاجة لم يقضها، وظهر له منه ضجر، فقال: لا تدخلنك. نعم شيخنا
ابن لنكك
عندي بالكافين
إيه لنكك
بالكاف شيخنا
لنكك
لنكك أحسن الله عليكم. وحكى ابن لنكك أن أبا بكر بن دريد قصد بعض الوزراء في حاجة لم يقضها، وظهر له منه دجر، فقال: لا تدخلنك دجرة من سائل، فلخير دهرك أن ترى مسؤولا، لا تجبهن بالرد وجه مؤمل، فبقاء عزك أن ترى مأمولا، فالقى الكريم فتستدل ببشره، وترى العبوس على اللئيم دليلا، واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا، فكن خبرا يروق جميلا. وروي من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سأل السائل فلا تقطع عليه مسألته حتى يفرغ منها، ثم ردوا عليه بوقار وليد أو ببذل يسيل أو رد جميل، فقد يأتيكم من ليس بإنس ولا جان، ينظرون صنيعكم فيما خولكم الله تعالى. قلت: دليله حديث أبرص وأقرع وأعمى، خرجه مسلم وغيره، وذلك أن ملكا تصور في صورة أبرص مرة وأقرع أخرى وأعمى أخرى امتحانا للمسؤول. وقال بشر بن الحارث: رأيت عليا في المنام، فقلت: يا أمير المؤمنين، قل لي شيئا ينفعني الله به. قال: ما أحسن عطف الأغنياء على الفقراء رغبة في ثواب الله تعالى، وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة بموعود الله. فقلت: يا أمير المؤمنين، زدني. فولى وهو يقول: قد كنت ميتا فصرت حيا، وعن قليل تصير ميتا، فاخرب بدار الفناء بيتا، وابني بدار البقاء بيتا. الثانية قوله تعالى: ومغفرة. المغفرة هنا الستر للخلة وسوء حالة محتاج، ومن هذا قول العربي: وقد سأل قوما بكلام فصيح، فقال له قائل: ممن الرجل؟ فقال له: اللهم غفرا، سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. وقيل المعنى: تجاوز عن السائل إذا ألح وأغلظ وجفا، خير من التصدق عليه مع المن والأذى. قال معناه النقاش. وقال النحاس: هذا مشكل يبينه الإعراب، مغفرة رفع بالابتداء، والخبر خير من صدقة، والمعنى والله أعلم، وفعل يؤدي إلى المغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، وتقديره في العربية وفعل مغفرة. ويجوز أن يكون مثل قولك تفضل الله عليك أكبر من الصدقة التي تمن بها، أي غفران الله خير من صدقتكم هذه التي تمنون بها. الثالثة قوله تعالى والله غني حليم، أخبر تعالى بغناه المطلق أنه غني عن صدقة العباد، وإنما أمرهم بها ليثيبهم عن حلمه بأنه لا يعاجر بالعقوبة من من وآذى بصدقته. قوله تعالى أحسن عليكم
بارك الله فيك أستاذ.